بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبسندكم المصطل الإمام مالك الموطأ الإمام مالك رضي الله عنه. باب ما جاء في المساكين. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس فترد اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان. قالوا: فما المسكين يا رسول الله؟ قال: الذي لا يجد غنى يغنيه، ولا يفطن الناس له فيتصدق عليه، ولا يقوم فيسأل الناس. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن ابن بجيد الأنصاري ثم الحارثي عن جدته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ردوا المسكين ولو بظلف محرقا. باب ما جاء في مع الكافر. حدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأكل المسلم في معا واحدة، والكافر يأكل في سبعة أمعاء. وحدثني عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضافه ضيف كافر، فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فحلبت فشرب حلابها، ثم أخرى فشربه، ثم أخرى فشربه، حتى شرب حلاب سبع شياه، ثم إنه أصبح فأسلم. فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فحلبت فشرب حلابها، ثم أمر له بأخرى فلم يستتمها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن يشرب في معا واحد، والكافر يشرب في سبعة أمعاء. باب النهي عن الشراب في آنية الفضة والنفخ في الشراب.
اللهم صل
وسلم على سيد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل وفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل وفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بالشريعة وبيانها على لسان عبده وحبيبه سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار في دربه وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين المبشرين به وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويذكر لنا الإمام مالك ما جاء في المسكين ومن المسكين، وقد جعل الله تبارك وتعالى حكمته في تقسيم أرزاق العباد، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ليبلو بعضنا ببعض، وليختبر صاحب الفقر بفقره وصاحب الغنى بغناه، وأيهم يتأدب مع الله ويرضى عن الله ويكون في الحال الذي يرضاه تعالى في علاه، وأيهم يتبرم ويجزع أو يغتر ويتكبر ويبخل مما آتاه الله تبارك وتعالى أن ينفقه. فجعل الله تبارك وتعالى هذا الاختبار لخلقه، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر سبحانه وتعالى، فجعل من ذلك الفقراء والمساكين والفقير والمسكين ذوي الحاجة، من لا يجدون كفايتهم مما يحتاجونه من نفقاتهم أو نفقات من تلزمهم نفقاتهم. قالوا: وإذا ذكر الفقراء فالمساكين مرادون معهم، وإذا ذكر المساكين فالفقراء مرادون معهم، فإذا ذكر الاثنان ففرق بين المسكين والفقير. وما الفرق بين المسكين والفقير؟ فإذا قيل هذا للفقراء فالمساكين معهم، وإذا قيل هذا للمساكين فالفقراء معهم، ولكن إذا قيل للفقراء والمساكين فهذا صنف وهذا صنف، فما الفرق بين الفقير والمسكين؟ يقول الشافعية والحنابلة أن الفقير أشد حاجة، وهو الذي لا يجد شيئا أصلا أو يجد شيئا لا يقع موقعا من كفايته، فما يحصل إلا دون النصف من حاجته، فهذا هو الفقير. والمسكين من يجد ما يقع موقعا من كفايته لكنه لا يكفي، يجد مالا أو حرفة يكتسب منها ما يقع موقعا من كفاية فوق النصف ولكن لا يؤدي الحاجة كلها، فهذا هو المسكين. قال الحنفية والمالكية المسكين أشد حاجة، المسكين أشد حاجة من الفقير، فقالوا المسكين الذي لا يجد شيئا أصلا، وكما يشير إليه الحديث هنا. وقالوا أن الفقير يقول الحنفية الذي لا يملك نصابا، ما يملك شيء من النصاب، فهو عندهم الفقير يملك دون النصاب من أي نوع من أنواع الأموال التي يكون فيها النصاب. وقال المالكية عن الفقير أن يملك شيئا لا يكفيه لقوته، مثل ما قال الشافعية والحنابلة في المسكين، ويقول الفقير هذا هو. إذن فهذا نظرهم للفقير والمسكين. وعلى كل الأحوال فأنه إذا ذكر الفقراء فقط فالمساكين دخلوا معهم، وإذا ذكر المساكين فقط فالفقراء دخلوا معهم، وإذا ذكر الاثنين صاروا صنفان بهذا التقسيم عند الأئمة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. الباب ما جاء في المساكين، جمع مسكين بكسر الميم وقد تفتح بقول مسكين، والأفصح كسرها سواء. ثم يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين بهذا الطواف الذي يكثر الطواف على الناس يسأل، الذي يطوف على الناس للسؤال فترده أو ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان من باب إلى باب فيحصل ذا وذا. قال يقول صلى الله عليه وسلم ليس هؤلاء بمحط المسكنة والذين يجب أن يلتفت إليهم أكثر وينتبه منهم أكثر، لكن غيرهم أهم من هؤلاء السائلين الذين يطوفون ويسألون الناس. قالوا له فمن المسكين، فما المسكين يا رسول الله؟ يعني قال صلى الله عليه وسلم الذي لا يجد غنى يغني فيدخل فيه، الفقير والمسكين لا يجد غنى يغني ولا يفطن، أما لما لا يجد شيئا أصلا أو يجد شيئا لا يكفي لا يغني دون حاجته، ولا يفطن له أو يفطن الناس له، يفطن الناس أو يفطن، يفطن الناس يفطن الناس أو يفطن الناس له بضم الطاء وبفتحها، لا يفطن ولا يفطن الناس له فيتصدق عليه، يعني ما ينتبه منه، ما يتوقع حاجته، ما تظهر عليه أثر الحاجة. قال تعالى يحسبهم الجهل وأغنياء من التعفف، سيمان في جملة يسألون الناس الحافة، فهؤلاء أحق بأن يتنبى لهم، فأرشدنا صلى الله عليه وسلم إلى أن نتنبى في مجتمعاتنا إلى هذا الصنف، ونقصدهم بالصدقة، ونقصدهم بالهدية، ونقصدهم بالمواساة، ونقصدهم بالبذل، فهؤلاء أهم. أيوة، مشيرا إلى أن أحوال هؤلاء المساكين الذين يسألون إما أن يكتفون بما يصل إليهم من ذا ومن ذاك ويتجمع لهم من يشيك فيهم، أو أن يكونوا كاذبين في مسألتهم كما يحصل في كثير من الأحيان وخاصة في هذه الأزمة. منهم من يتخذ السؤال حرفة وهو قادر على الكسب ويترك الكسب ويسأل الناس، ومنهم من يتخذه استكثارا معه ما يكفيه وزيادة ويظهر الفقر والحاجة ويطلب الناس، وهذا كل ما يأخذه حرام عليه، ما أخذه بوصف الفقر وعنده قوت اليوم والليلة فهو حرام ولا يجوز له أن يأخذه، وإذا أخذه فقد أكل حراما. ومنهم من يستكثر بذلك ويجعل له من ذلك تجارة وفرة، وأشد من ذلك ما يحصل مع الكذب والاستكثار من تعرض النساء للرجال والرجال للنساء، وأشد من ذلك ما يراد به مقصدا خبيثا من عصابات يظهرون باسم الفقر وباسم المسألة. وأبغض السؤال إلى الله سؤال المساجد، يدخلون المساجد ويسألون الناس، أبغض السؤال لله، بيوته يسأله فيها جل جلاله ما يسأل خلقه. ولذا نهينا عن البيع والشراء في المسجد، ونهينا عن إنشاد الضالة وسط المسجد، فما تتكلم في المسجد في جلب خير ودفع شر إلا مع ربك، فهذا بيته جل جلاله وتعالى في علاه. وحتى في ضالة ضلت عليك لا تقول من رأى ضالتي وأنت وسط المسجد، اخرج إلى خارج المسجد واسألهم هل أحد رأى ضالتي الفلاني أما وسط المسجد، فإذا قلت فيسن للمسلمين أن يقولوا لك لا رد الله عليك ضالتك، كما يسن لهم إذا رأوا من يبيع ويشتري يقول لا أربح الله تجارتك. فهكذا أرشد صلى الله عليه وسلم في المساجد، محل سؤال الله الواحد جل جلاله وتعالى في علاه، وأبغض السؤال سؤال المساجد. ثم يختلط صادقهم بكاذبهم وفقيرهم بمستكثرهم والمرتبط بالعصابات وغيرهم والعياذ بالله تبارك وتعالى. فلهذا كما أرشد صلى الله عليه وسلم لا ينبغي للإنسان أن يجعل صدقته لمن تظاهر بالحاجة والفقر والمسكنة، وخصوصا الغريب إذا جاء إلى بلد لا يعرف أهلها، فينبغي أن يستعين بأهل الأمانة والعقل والخبرة من أهل البلد، يعرفون ذوي الحاجة ويعرفون ذوي المسكنة ويعرفون ذوي الفقر ويقصدونهم بهم ويعطونهم إياه، فيذهب إلى أحد من أهل الأمانة وأهل العقل والكياسة ويخرج صدقته على يده لمن يحتاج أهل البلد، وأما كل من قام أعطاه ففيهم وفيهم وفيهم. وهكذا يقول في وصف هؤلاء الذين أوصى بهم صلى الله عليه وسلم ولا يقوم فيسأل، يعني عنده من المروءة والحياء والعفة ما يمنعه أن يسأل، فلا يسأل أحد. هذا المسكين، هذا الذي يجب نقصده ونبحث عنه ونجيل بصدقة إلى بيته، نجيب الصدقة إلى مكانه ونعطيه إياها من دون المراءة ولا مباهرة أمام الناس، ونقصده ونعطيه إياها سرا، هذا الثواب في الصدقة عليه عظيم والجزاء فخيم. فهذا الصنف من الناس وصى بهم صلى الله عليه وسلم، قال المسكين الذي لا يجد غنى يغني، أما لا يجد شيئا أصل أو يجد شيئا لا يكفيه ولا يفطن الناس له، ما يتنبهون له. لماذا؟ لأنه ضعفاب ما يظهر فقره ولا حاجته ولا مسكنته، ما يفطن الناس له، يحسبهم الجاهل وأغنياء من يتعبهم فيتصدق عليه، ولا يقوم عنده من الحياء ما يمنعه عن أن يقوم ويسأل، ولا يقوم فيسأل الناس. لا إله إلا الله. فهذا الذي اتصف بالتعفف وبالحياء أولى بأن يقصد، والصدق عليه أعظم ثوابا وأكثر أجرا وأعظم منزلة عند الله سبحانه وتعالى وعند رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن الناس له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس يمنعه من ذلك الحياء ويمنعه من ذلك العفاف. فعلى كل قادر على صدقة أن يطلب من مثل هذا الصنف من يطلبه من يجده ليعطيه ما يتيسر له أن يتصدق عليه. ثم ذكر لنا عليه رضوان الله تبارك وتعالى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال رد المسكين ولو بظلف محرق، يعني إذا جاء المسكين إلى بابكم فما ينبغي تحرموه إما بكلام لين ما لم تعلم اتصاله بسوء عمله بسوء فترد بكلام طيب أقل شيء، وإلا بأي شيء تيسر ولو ظلف محرق ظلف من البقرة والغنم. قال له ظلف مثل يقول للفرس حافر وللجمل خف وللبقرة والغنم ظلف طرف الرجل، فالظلف عاده محرق يعني مبالغة أي أدنى شيء أي شيء ما كعطية. فحض صلى الله عليه وسلم على أن يعطى المسكين شيئا ولا يرد خائبا وإن كان يعطى ظلفا محرقا. وهكذا لما قيل له صلى الله عليه وسلم إن المسكين ليقف على بابي حتى استحي منه فما أجد ما أدفع في يده، قال ادفعي في يده ولو ظلفا محترقا. ويقول صلى الله عليه وسلم يأتي في بني عمرو بن عوف وكان يعدون له سويقة في قعبة ويسقية، فإذا جاء قلت يا رسول أنه لا يأتيني السائل فأتزهد له بعض ما عندي، في عندي حي شيء حقير ما عندي شيء بعطيه أمر قليل. قال يا أم بجيد ضعي في يد السائل ولو ظلفا محرقا. وفي الجمع بين عدم رد السائل وتفطن لهؤلاء يعلم أن من لا يعرف اتصاله بسوء ولا كذبه ينبغي أن يرد ولو بالكلمة الطيبة أو بأي شيء تيسر، ولكن ما عند الإنسان من إمكانية وقدرة ينبغي أن يطلب له هذا الصنف الذي وصى به صلى الله عليه وسلم ويعطيهم، فهم أولى وأحق بأن يصل إليهم الرفد والمواساة، وإلا فقد يكون من الاختبار وجود السائل، وخصوصا أول من يسأل في أول اليوم، وقد يصور الله ملكا بصورة سائل يختبر عبده إلى غير ذلك مما جاء. فينبغي الجمع بين هذا وهذا. بل الذي عليه عمل المنيبين من المؤمنين أن لا يخلي يوما عن صدقة له، قال لا توكذت ما تيسر، إلا أنه ينبغي أن يضعها في محلها مهما قدر ذلك واستطاع، ومن وثق فيهم من الذين يوزعون على ذوي الحاجة ممن يعرفون، فيكون ذلك معاونة منهم لإخوانهم المتصدقين لإيصالها إلى موضعها. ثم ذكر عموم الأكل فيما يكون مع المؤمن والكافر، فيشير صلى الله عليه وسلم إلى أن المؤمن يأكل من رزق الله تبارك وتعالى للتقوي على طاعة الله، لا يغلبه مجرد التشهي والتوسع في المأكولات ولا إرادة السمن ولا المباهاة ولا يغلب عليه إرادة التلذذ بالمطعومات، ولكن يشكر الله على ما يسر له ويأكل متقويا على طاعة ربه جل جلاله حامدا له وشاكرا غير نهم ولا مبالغ بالطعام. ولا كذلك الكافر، الكافر الذي لا يؤمن تغلبه نهمة الطعام وشهوة الطعام وينصرف همته إلى تنويعه وإلى تقليبه بما أمكن وإلى الاستكثار ما أمكنه ذلك، فيكون فرق بين المؤمن والكافر. فعبر صلى الله عليه وسلم عن هذا الفرق بأن المؤمن يأكل في معن واحد وأن الكافر يأكل في سبع أمعاء، وما شيء اختلاف في عدد مع المؤمن عن مع الكافر، معه هي واحدة، ولكن هذا يقلل ولا يكون غرضه الاستكثار ولا عنده نهم، وهذا هو مقصوده بالحياة فقط بالهف وبيقول ما يعرف غير هذا. ففرق بينهم صلى الله عليه وسلم، وحدثت حادثة أشار إليها الإمام مالك في رجل مخصوص ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان كافر وكان يطعمه، فلما أسلم اكتفى بسبع الطعام الذي كان يأكله قبل أن يسلم. فأخبر صلى الله عليه وسلم عن هذا الكافر بخصوصه أنه كان يأكل في سبع أمعاء، وإلا ما يظهر الفرق بين كل واحد بين الإسلام قبل الإسلام وبعد الإسلام، ما يظهر الفرق الكثير بين كل واحد، ولكن منهم مثل هذا الذي حدث عنه صلى الله عليه وسلم يظهر له الفرق سريعا مباشرة بين ما كان قبل إسلامه وبعد إسلامه. يقول قال صلى الله عليه يأكل المسلم في معا واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء. قال تعالى والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. والمؤمن يسمي الله تبارك وتعالى فتحصل البركة في طعامه وفي شرابه ويكتفي بالقليل، الكافر ما يسمي فيشركه الشيطان فتكون كمية وافرة يتناول من الطعام سواء. ومن حسن إسلامه كذلك فهو على إشفاق من نفسه ويخاف الشبهة ويخاف كثرة الطعام والشراب أن يكسلوا عن الخير إلى غير ذلك سواء، وما أبغى إلا الحلال. أما الكافر ما يشي فرق عنده بين حلال وحرام، يأكل أي شيء وهكذا. وأورد لنا الحديث الذي ورد في شخص معين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضافه ضيف، أي نزل به ضيف، ويقال هذا جهجاه الغفاري، فنزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم جهجاه الغفاري. و جاء في البخاري بلفظ أن رجلا كان يأكل كثيرا فأسلم فكان يأكل قليلا، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. وجاء عند الطبراني القصة عن من طريق جهجاه الغفاري، وأنه الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم لما هجرت قبل أن أسلم، فذكر القصة. يقول فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل الضيف عنده بشاة فحلبت فشرب حلابا ثم أخرى فشربه ثم أخرى فشربه حتى شرب حلاب سبع شيعة ثم إنه أصبح فأسلم ثم أسلم جاء فأمر صلى الله عليه وسلم بشاة فحلبة شرب حلابة من ربع أخرى ما عاد شرب قليل منه مع استثم وقال خلاص رويت فقال صلى الله عليه وسلم المؤمن يشرب في معا واحد والكافر يشرب في سبعة أمعاء. وهكذا هو عند مسلم. وجاء أنه لما كان واحدا من الشيعة هذول السبع كانوا يحلبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم عشاءه، فجاء هذا شرب حق السبع كلها، فقالت أم أيمن أجاع الله من أجاع رسوله، فقال صلى الله عليه وسلم مه يا أم أيمن إنما أكل رزقه ورزقنا على الله. وبعدين بعد ما أسلم يقول يوم ثاني يوم ثالث يوم بعد ما أسلم جاء حلبه شاة واحدة واكتفى. قالت أليس هذا ضيفنا؟ ما هو ذا الضيف الأول كنا نشتكي منه يشرب حق سبع شياة مرة، أليس هذا ضيفنا؟ قالوا أنه قد أسلم فصار يسمي الله وصار عنده بركة وصار روي من حلاب شاة واحدة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله، ورزقنا حسن متابعته وملأ قلوبنا بمحبته ونقانا عن شوائبنا ومعايبنا ظاهرا وباطنا. نقول ابن حجر في الفتح: لا يلزم اضطراده في حق كل مؤمن وكافر، فقد يكون المؤمن من يأكل كثيرا مما بحسب العادة، ولا لعارض يعرض له من مرضى وغيره، ولكن على العموم هو ما ذكره صلى الله عليه وسلم، وعلى الخصوص خصوص ذلك الرجل بعينه تحدث عنه صلى الله عليه وسلم، وعلى العموم عموم المؤمنين لهم تسمية للرحمن، ولهم إرادة ونية في الأكل، ولهم تحر فيما يطعمون، ولهم خوف من المبالغة في الأكل حتى لا يكسلوا عن الطاعة، إلى غير ذلك مما يحملهم على أن يكون أكلهم أقل. وقد أعد الله لهم رزقا ما له من نفاد، إن الله يخلين وعمل صالح جنات تجري من تحتها الأنهار. وهناك ما شاء الله ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، وكلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. صمتم، تورعتم عن الشبهات، وتركتم كثيرا خوفا من الحرام، لأن كلوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. إن الله يدخل الأمن وعمل صالح جنات تجري من تحت الأنهار. والذين كفروا يتمتعون يأكلون كما تأكل الأنعام، بس بعدين ما عاد شيء لهم، النار مثوى لهم. أجارنا الله من النار، وأصلح لنا السر والإجهار، ويجعلنا من الهداة المهتدين. يريد أن يتصدق للمسكين، ذا آخر مش حرام في الإعطاء، في الإعطاء مش حرام على حد، يعطي غني يعطي فقير يعطي مستحق يعطي. الحرام من يعطي من يستعين بها على معصية الله سبحانه وتعالى، إذا علم ذلك فحرام عليه أن يعطيه ما يستعين بها على المعصية فقط، ما عدا ذلك ماشي إثم على من يعطي، أعطى غني أعطى فقير أعطى زل ماشي إثم عليه، فإذا علم أنه يستخدمها في معصية فيحرم إعطاؤه إياه. ملأنا الله بالإيمان واليقين، واجعلنا في هداه المهتدين، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.